الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد كثرت في هذه الأيام الأمراض المنوعة والغريبة، فلا تجد شخصا صغيرا أو كبيرا إلا وهو مصاب بمرض من الأمراض، وأصبح الناس يبحثون عن العلاج في كل مكان وبكل طريقة، ويبذلون الأموال والأوقات للحصول على الشفاء. انتشرت أمراض السرطان والجلطة والرقو والسكر والشلل الرباعي، وأمراض القلب والشرايين والصداع والخمول إلى آخره. والأمر الذي لا يتنبه له أكثر الناس هو أن الشياطين لهم تدخل في أكثر هذه الأمراض، الشياطين لهم تدخل في أكثر هذه الأمراض، ولأن أكثر الناس بعيدون عن فهم دينهم الصحيح، فقد جهلوا أمورا كثيرة، وظنوا أن هذه أمراض عضوية طبيعية لا دخل للدين فيها، فصاروا يعتمدون على الأدوية فقط، ومن كان منهم موسرا يجوب مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن العلاج، وقد يكون العلاج عنده داخل البيت. وأكثر أسباب هذه الأمراض إصابة العين، لأن العين حق، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. معنى الحديث أن الإنس والجن يشتركون في إصابة العين، فالآدمي يستحسن ويعجب ويحسد، فيتكلم بكلمة استعظام للمحسود دون ذكر الله، ما يذكر الله، يتكلم بكلمة استعظام للمحسود، والشيطان ينطلق إلى المحسود فيؤذيه إما بمرض أو خسارة أو غير ذلك. وليست العين هي التي تصيب بنفسها العين، لا، وإنما النفس تصيب، لأن بعض العميان يصيب، بعض الناس أعمى ويصيب، فلذلك النفس هي التي تصيب وليس العين. فعندما تصف نعمة مخلوق دون أن يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك عليه، أما إذا قال هذا الذكر والتبريك فإنه لا يصيب. هذا الرجل الذي يصيب بالعين إذا قال هذا الذكر لا يصيب، لأن الشيطان لا يذكر أن يفعل شيئا مع ذكر الله تعالى والدعاء بالبركة، ولذلك فقد يصيب الإنسان أقرب الناس إليه، بل قد يصيب نفسه وماله وولده إذا لم يبرك، قد يصيب نفسه أو ماله أو ولده إذا لم يبرك. بعضهم يذكرون النبي إذا رأى نعمة يقول ذكر النبي، وهذا الذكر ليس مشروع، المشروع هو ذكر الله تعالى. وأمراض العين خطيرة ومنوعة، فقد يصاب بالشلل أو الإغماء أو الإسهال أو الجلطة أو الصداع، بل قد تؤدي إلى الموت بمشيئة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره العين بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين.
وفي حديث آخر قال العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وعلاج العين يكون بأمرين: أولا بالاغتسال، أن يغتسل العين يعني الحاسد للمعيون، ويصب على رأسه دفعة واحدة من وراءه، فإذا عرف من هو العاين الذي حسد يطلب منه أن يغسل أطرافه في ماء وشيء من ثيابه الداخلية. وإذا كانت المسألة فيها إحراج أو سوف يغضب فيأخذ شيء من أثره، أي شيء من أثره فيه عرقة أو فيه ريقة بدون علمه بدون أن يعلم، ويغسل في ماء ويصب على المريض. فإذا كان المرض باطني فيشرب منه قليلا من قبل أن يصبه عليه، قبل أن يصبه على رأسه يشرب منه قليلا، ولا بأس أن يكرر هذا العلاج. أما إذا لم يعرف من هو العائل من هو الحاسد، فليعالج بالرقية الشرعية من القرآن الكريم والأدعية النبوية. والمريض يستطيع أن يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه غيره، لكن عليه أن يتذكر دائما أن القرآن شفاء للمؤمنين وليس لغيرهم. فالذين في قلوبهم مرض الشك أو شرك أو نفاق قد لا ينفعهم. ولما ذكر الله تعالى العسل قال فيه شفاء للناس، يعني لجميع الناس شفاء مسلم أو كافر، لكن لما ذكر القرآن أخبر أنه هدى وشفاء للمؤمنين، هدى وشفاء للمؤمنين. فالمؤمن خير علاج له، المؤمن خير علاج له وأنفع علاج هو القرآن مهما كان مرضه خطيرا ومستعطيا. ولكن لابد أن يكون مع الأسباب الأخرى، لابد أن يكون مع الأسباب الأخرى كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يعالج نفسه ويعالج غيره بالدواء المادي وبالعلاج الروحي الذي هو القرآن والدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالشفائين القرآن والعسل، عليكم بالشفائين القرآن والعسل. والأمراض قد تكون عضوية وقد تكون شيطانية وقد تكون عضوية، ولكن الجني لما دخل فيه زاد هذا المرض، فهو يضغط عليه، يضغط على المرض ليؤلمه أكثر وليجعله يترك ذكر الله والصلاة والقرآن والدعاء، وقد يقرب من رحمة الله تعالى. فبعض الأمراض مزدوجة، بعض الأمراض قد تكون مزدوجة عضوية وشيطانية في نفس الوقت. مثلا عنده قرحة والشيطان يضغط على مكان الألم، فإذا عولج بالدواء المادي لا يشفى، وإذا عولج بالدواء الروحي لا يشفى. إذا لا بد من الاثنين، العلاج المادي والعلاج القرآني. والمريض لو عرف دينه لعلم أنه عند المرض بأمس الحاجة لذكر الله تعالى أكثر وإقامة الصلاة واللجوء إلى الله تعالى. بعض المرضى إذا مرض ترك الصلاة أو ترك الدعاء، فهو بأمس الحاجة، عندما يكون مريض بأمس الحاجة لذكر الله والصلاة واللجوء إلى الله تعالى. فكم من الأمراض لم تنفع معها العقاقير الطبية وشفاها الله تعالى بالصلاة والدعاء. فالصلاة راحة للأجساد المتعبة والأنفس المجهدة والقلوب المنهكة، خصوصا صلاة التهجد في الليل، فإنها مطردة للداء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن صلاة الليل مطردة للداء. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يحتاجون للعلاج، لأن بيوتهم في الليل كأنها خلايا نحل. بيوتهم في الليل الذي يمر عند بيوتهم يظن أنها خلايا نحل، لهم دوي مثل دوي النحل، هذا يصلي وذاك يسبح وذاك يستغفر وذاك يقرأ القرآن وذاك يدعو. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقوم أول الليل ثم يأمر زوجته أن تقوم منتصف الليل، فإذا نامت قامت ابنته آخر الليل، وقال كان يقول أريد أن يكون بيت أبي هريرة طول الليل منور بالقرآن. أما بيوت المسلمين اليوم فقد صارت مسارح وسينمات وصارت عرض لكل رذيلة ولكل مصيبة، من مسلسل إلى مسرحية إلى مباراة إلى موسيقى إلى كذا وكذا، وكل واحد من الناس تكفل أن يخرب بيته بيديه، كل إنسان تكفل لليهود والنصارى أن يخرب بيته وبيديه. أما آخر الليل وقت التهجد وقت التنزل الإلهي فإن المصيبة تكون أعظم، المصيبة تكون أعظم وأنتم تعرفونها. فتسلطت عليهم الشياطين وأصيبوا بالأمراض عقوبة عاجلة، فذهبوا يعالجون أمراضهم بالأمور المادية البحتة، ونسوا أن الله تعالى هو الشافي وهذه الأمراض لها أسباب. على المسلم أن يجتنبها، يجتنب هذه الأسباب. وأولها الغفلة عن ذكر الله تعالى، أولها الغفلة عن ذكر الله. فإن الشياطين يجدون فرصة عند الغفلة فيغتنمونها. وثانيا الغضب الشديد، فإنه يجعل الشيطان يتسلط على الإنسان. الغضب الشديد يجعل الشيطان يتسلط على الإنسان. ومن أخطر الأسباب الفراغ، ومن أخطر الأسباب الفراغ. فأكثر الأمراض أسبابها الفراغ، كثر الأمراض أسبابها الفراغ التي تأتي بالوسوسة. أما إذا كان مع الفراغ مال وشباب فإنه الفساد الأكبر. إذا كان مع الفراغ شباب ومال فإنه الفساد الأكبر، كما قال الشاعر: إن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فالشباب زائد فراغ زائد أموال يساوي الفساد الأكبر والأمراض المستعصية. فعلى المسلم أن يشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه، ويشغل لسانه بذكر الله، ويشغل باله بالتفكر في آيات الله، ويشغل جسمه بعبادة الله تعالى. ومن أهم أسباب الأمراض التفكير والخوف من المستقبل والقلق. وانظروا لبهيمة الأنعام، هل تصاب بالسكر أو الجلطة أو أمراض الشرايين والقلب؟ لأنها لا تهتم بالمستقبل. ولا نقول لكم كونوا مثل بهيمة الأنعام لا تعملوا للمستقبل، لا، نقول لا تهتموا بالمستقبل، اعملوا للمستقبل، اعمل للمستقبل، لكن لا تهتم بالمستقبل ولا تغرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سلبه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا أصبحت آمنا في بيتك معافى في بدنك عندك قوت يومك، فلا تهتم من الغد أبدا، فلا تدري ماذا يحدث غدا، لا تدري ماذا يحدث غدا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالهم يأتي بالتفكير، الهم يأتي من التفكير في المستقبل، والحزن يأتي على ما فات في الماضي. الهم يأتي من التفكير في المستقبل، والحزن يأتي على ما فات في الماضي. فلا تحزن على الماضي ولا تهتم بالمستقبل أبدا. والمستقبل الوحيد الذي يجب أن تهتم له هو يوم القيامة، هذا هو المستقبل الحقيقي. المستقبل الحقيقي هو يوم القيامة، لكن قليل من الناس الذين يعملون للمستقبل الحقيقي، أما أكثرهم فيعملون لمستقبل الدنيا فقط. ومن أسباب الأمراض تكثير المشاكل وتضخيم التوافه من الأمور، فتجد الزوجين يتخاصمان لأسفل الأسباب، لأسفل سبب، والابن يقاطع أباه على أقل مشكلة، والأخ يتنازع مع الآخر على شيء بسيط. بعض الناس يستطيع أن يصلح بين قبيلتين ويحل أصعب المشاكل، ولكنه لا يحل مشكلة صغيرة مع زوجته أو مع ولده، لا يستطيع حلها. فيعيشون في دوامة وفي ضنك وفي هم وغم وفي ضيق وخطام، وربما أدى ذلك إلى جريمة، ربما أدى إلى جريمة. وبعض الأمراض يكون بدايتها الاكتئاب، يكون بدايتها الاكتئاب والقلق. فإذا شعر المسلم بهذه الأمراض فليتوضأ ويصلي ويكثر من قيام الليل حتى ولو ركعتين. والصلاة ليست حركات طلوع ونزول، الصلاة ليست حركات رفوع وسجود مثل الآلة وتمتمة، فلا بد من خشوع. الخشوع روح الصلاة، الخشوع روح الصلاة. وبدون خشوع وحضور القلب تكون الصلاة بدون روح، الصلاة ما لها روح إذا ما فيها خشوع وحضور القلب. والصلاة راحة لمن خشع فيها، راحة، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، يعني أقرب الصلاة أرحنا بالصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعض الناس إذا شعر بالاكتئاب أشعل تجارة أو خزن أو خدر جسمه وعقله وقلبه، أو فتح الشاشة، أو سجى واستمع لأغنية، أو ذهب لصديقه يضحكه، يأتي بنكتة فيضحكه. فنعوذ بالله من عمل بطيرة وزوغان الغلول، ونعوذ بالله من الجهل والهوى. هذه الأمور يزينها الشيطان مؤقتا، هذه الأمور يزينها الشيطان مؤقتا، ثم تعود الهموم أكثر من ذي قبل. وعلى المريض أن يكون متفائلا، لا يتشام ولا يتسخط ولا يشكي حاله للناس، فإنهم لا يملكون له شيئا، ما يملكون له مثقال ذرة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل أعرابي مريض، دخل يزوره وهو يتلوى من شدة الحمى، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير في تزيره الضبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، يعني فهي كما قلت أنت. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن تكون هذه الأمة طهور بإذن الله، يعني تطهرها من الذنوب والخطايا، ولكنه رفض الدعوة وقال كلا بل هي أمة تفور على شيخ كبير لتزيرها القبور. فقال لهم فنعم إذن. إخواني في الله، بعض المؤذنين يؤذنون لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر بأكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة، ويقيمون الصلاة أيضا قبل طلوع الفجر، وهذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، فلا تفضل الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ما تقبل الصلاة إلا بعد طلوع الفجر ودخول الوقت. من اهتدى فلنفسه، ومن ساء ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم ارحمنا عند اللهم اصطفنا عند القضاء، واستر علينا عند البلاء، وارحمنا في الآخرة والأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن من أخطر الأمراض في هذه الأيام مرض السرطان، والناس يخافون منه خوفا شديدا، حتى أن بعضهم لا يذكرون اسمه من شدة الخوف، ما يذكرون اسمه، ولا يقولون للمريض أن عندك سرطان. والسرطان هو نوع من أنواع الطواعين، هو طاعون من الطواعين، والذي يموت بالطاعون بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. وماذا يريد المسلم أكثر من الشهادة؟ ماذا يريد؟ كم يعيش في هذا الأرض؟ ماذا يريد؟ لكن أكثر الناس لا تهمهم إلا الدنيا، والشياطين لهم علاقة قوية بهذا المرض، مرض السرطان. الشياطين لهم علاقة قوية. يقول الله عز وجل عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نادى ربه بعد أن صبر على المرض 18 سنة، وبعد ذلك قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأفضل دعاء للمريض، أفضل دعاء للمريض أن يدعو بدعوة أيوب ودعوة يونس عليهم السلام. والطاعون، والطاعون ينقسم إلى قسمين: الأول معدي، طاعون معدي، وهو يأخذ الناس جماعات ويسلم منه من أراد الله له السلامة، يسلم منه من أراد الله له السلامة، وهذا يرسله الله تعالى عقابا على كثرة المعاصي والذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رج، الطاعون رج، أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. النوع الثاني طاعون غير معدي، يصيب الأفراد، وهو السرطان بجميع أنواع، وهو غير معدي، والأطباء الكفار لم يجدوا له علاجا ولم يعرفوا أسبابه، ما عرفوا لا أسبابه ولا علاج، رغم أنهم يبذلون جهودا كبيرة وعندهم أحدث الأجهزة. أما الأطباء العرب والمسلمون تابعون لهم، الأطباء المسلمون تابعون لهم، يقولون ما قالوا، إذا قالت حذام فتطلقوها، فإن القول ما قالت حذام. أما العلماء فإنهم يعرفون الأسباب والعلاج، يعرفون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالأسباب وبالعلاج، بأسباب السرطان وبالعلاج، ولكن أكثر المسلمين أصبحوا ماديون، لا إيمان ولا توكل عندهم. لو وصف له الطبيب الكافر دواء لمدة 10 سنين أو 20 سنة، سوف يواظب عليه يوميا في مواعيده، ويراجع الطبيب في الموعد المحدد، حتى لو ما نفع الدواء، حتى لو ما نفع الدواء. ولو وصف له دواء من الكتاب والسنة لشك فيه، وربما تناوله مرة أو مرتين وهو شاك، ثم قال هذا العلاج ما نفعني. أما سبب السرطان فإنه من الجن، سبب السرطان من الجن، وأمراض الجن لا يعرفها الأطباء، الأطباء لا يعرفون أمراض الجن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون، فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما هو الطاعون؟ قال: واخذ إخوانكم من الجن، واخذ إخوانكم من الجن، يعني أن هلاك أكثر هذه الأمة في القتال وفي أمراض الطاعون، أكثر الهلاك الناس هذه الأمة بالقتال وأمراض الطاعون، وكلها طعن، هذا طعن من الإنس وهذا طعن من الجن، كلها طعن، هذا طعن من الإنس وهذا طعن من الجن. وهذا هو السبب الذي جعل الأطباء لا يعرفون أسبابه ولا علاجه لأنه واحد من الجن. فكم من مريض قرروا على عملية وهو يحتاج عملية، وكم من مريض أعطوه دواء فزاده مرضا على مرض. وفي حديث آخر عرف الطاعون بأنه غدة كغدة البعير يخرج من المرار والأرض، غدة كغدة البعير يخرج من المرار والأرض. معنى الحديث أن السرطان أكثر ما يصيب الأماكن الرخوة والمغابل، المغابل مثل الأرض ومراق البطن، لأن هذه الأماكن للشيطان بها علاقة قوية واختصاص، الشيطان له علاقة واختصاص بهذه الأماكن. وهنا نعرف أهمية حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالنظافة وأمر بالوضوء وأمر بنتف الأرض وحلق العانة والسواك دائما، لأن الشياطين لها اختصاص بهذه الأماكن. الشياطين تحب القذارة وتحب النجاسة، أما الملائكة فإنها تحب الطهارة وتحب النظافة. فعلى المسلم المؤمن أن إذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، إذا كان حديث صحيح، أن لا يتهاون به أبدا، وأن يعمل به سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. فأسباب السرطان هو من الجن، خصوصا سرطان الدم الذي يسمونه سرطان الدم، لأن الشيطان يجري مع من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري مع الدم. والمرأة التي عندها نزيف أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ركضة من ركضات الشيطان، المرأة التي عندها نزيف أخبرها أنها ركضة من ركضات الشيطان. أما العلاج فإنه يسير على من وفقه الله تعالى، وهو نوعين. العلاج الأول الرقية الشرعية، فإن لها تأثير عجيب حتى أنها تخرج السموم من الأبدان، تخرج ثم الحياة من الأبدان. ونود أن ننبه على أن القراءة الجماعية فائدتها قليلة جدا، القراءة الجماعية فائدتها قليلة، وقد يكون فيها أضرار، قد يصاب بعض الأصحاء، بعض الأصحاء قد يجلس مع المرضى ويصاب هو. والفائدة بإذن الله تعالى تكون في القراءة الفردية، وأن يكون القارئ عنده تقوى وعنده إخلاص واتباع للسنة ونية صالحة، وأن يكون المريض مؤمنا موقنا أن كلام الله تعالى فيه شفاء، أن كلام الله فيه أكيد شفاء أكيد، لا يقول أجرب القرآن أشوف ينفعني أو لا، لا، يوقن أن القرآن كلام الله فيه شفاء. هذا النوع الأول. النوع الثاني من علاج السرطان يكون باستخراج الدم الفاسد عن طريق الحجامة، فالحجامة لها فوائد عظيمة حتى على السحر فيها فوائد، ولكن مع الأسف أهمل هذا العلاج وأصبح نادرا، وأصبح بعض الحجامين لا يجيدون هذا العلاج الذي هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام ووصية الأنبياء في الإسراء ووصية الملائكة الكرام. وأفضل الحجامة التي تكون بعد منتصف الشهر يوم 17 أو 19 أو 21، والأفضل أن يكون صائما، أفضل هذا، لأن الحجامة على الشبع ربما تضر. أخواني في الله، إن مرض السرطان مرض خطير كما تعلمون، ولكن هناك مرض أخطر منه بكثير، بل أخطر من جميع الطواعين، إنه العصبيات الجاهلية والتكتلات الحزبية والنعرات القبلية، لأن أمراض الطواعين شهادة للمسلم، والشهادة تؤدي إلى الجنة. أما العصبيات والتحزبات فإنها تؤدي إلى النار. العصبيات هلاك وخزي في الدنيا وعذاب وندامة يوم القيامة. الذين ينشرون هذه العصبيات يريدون بها مصلحة دنيوية، يبذلون جهودهم في مقابل دراهم معدودة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفينا شرهم ويرد كيدهم في نحورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات يا أجالنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.